نوادر الشوارد 126. هذان الاسمان قابيل وهابيل. قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله: اما انهما ابناء ادم لصلبه فهو القول الثبت الصحيح الذي يدل عليه سياق الايات مؤيدا بالسنة الصحيحة، واما تسميتهما قابيل وهابيل فانما هو من نقل العلماء عن اهل الكتاب لم يرد به القرآن ولا جاء في سنة ثابتة فيما نعلم، فلا علينا ألا نجزم ولا نرجحه، وإنما هو قول قيل. 127. ثم هل تزوج يوسف من زليخة؟ كان عزيز مصر في عصر يوسف عليه السلام اسمه قطفير، ثم صار يوسف عليه السلام من أشهر وزرائه، وأسلم الملك على يديه، ثم عزل الملك وولي مكانه الملك الريان بن الوليد. وذكر محمد بن إسحاق أن الملك الجديد زوج يوسف عليه السلام امرأة قطفير زليخة، وأنها حين دخلت عليه قال لها: أليس هذا خير مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق لا تلومني، فإني كنت امرأة كما ترى، حسناء جميلة نائمة في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما رأيت، فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها، فولدت له رجلين: أفراثيم بن يوسف وميشا بن يوسف. 128. يونس بن متى عليه السلام نبي الله تعالى، وهو ابن متى بفتح الميم وتشديد التاء الفوقية مقصور، وهل هذا اسم أمه أو أبيه؟ فيه خلاف، فقيل اسم أمه وهو المذكور في تفسير عبد الرزاق الصنعاني، وقيل اسم أبيه وهذا كما قال ابن حجر أصح، وبعض أهل الكتاب يسميه يونان ابن ماثي، وبعضهم يسميه يونه بن امتياي. قال العلامة الآلوسي: ولم نقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه، وفي اسمه عند العرب 6 لغات: تثليث مع الواو والياء والهمزة، والقراءة المشهورة بضم النون مع الواو. 129. نبوة مريم عليها السلام. ذهب بعض العلماء إلى أن مريم عليها السلام نبية، واستدلوا بأن الملائكة كلمتها مشافهة، كما في قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، رواه البخاري. وذكر القرطبي بعد هذا الحديث أن الكمال هو التناهي والتمام، ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء، ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء والصالحين، فيلزم عليه أن تكون مريم وآسية نبيتين، وقد قيل بذلك. وذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى أنها ليست نبية، مستدلين بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فهذه الآية الكريمة دلت على أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع، وإنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء. قالوا: وليس في النساء نبية، وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فهي صديقة بنص القرآن. وما استدل به أصحاب القول الأول من الدلالة على نبوتها بكلام الملائكة لها، فإنهم قد كلموا من ليس بنبي إجماعا. وأما إكمال الله تعالى لمريم عليها السلام المذكور في الحديث، فليس المراد بالكمال هنا النبوة، كما اختاره القرطبي، وإنما المراد بلوغ النهاية في جميع الفضائل التي للنساء، لأن الكمال يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه، فيكون أعلى مقام مريم عليه السلام صديقة بنص القرآن الكريم. 130 الناصية. مجموعة أبحاث قدمت إلى المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي عقد في إسلام آباد في الفترة من 25 إلى 28 صفر 1408 للهجرة، وهي تتحدث عن الناصية وعلاقتها بسلوك الإنسان وتصرفاته، وهي أبحاث علمية وعملية توصل الباحثون من خلالها إلى تقرير حقيقة ملموسة ومدروسة. خلاصتها أن هناك ربطا وثيقا وصلة قوية بين الناصية والسلوك، وأن للناصية دورا بارزا في توجيه إرادة الإنسان وأفعاله، فتجلت بذلك بعض الأسرار والحكم في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي ذكرت الناصية وألمحت إلى شيء من خصائصها ووظائفها، في مثل قوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وصدرت هذه الأبحاث في كتاب بعنوان الإعجاز العلمي في الناصية، مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي، المجلس الأعلى العالمي للمساجد، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. توزع على 3 مباحث، هي الناصية، المراكز العصبية، وجه الإعجاز في سلوك الإنسان وعلاقته بالناصية، الناصية والفص الأمامي من الدماغ، الناحية الوظيفية والأكلينيكية، الغلفات الجبهية والوظائف العقلية العليا. 131 هل تعلم؟ توجد آية في القرآن الكريم تكرر فيها حرف الميم 16 مرة، وهي الآية 48 من سورة هود: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ومع قصرها، لأنها مكونة من 18 لفظا، فإن نطق هذه الميمات ميسور. في سورة التوبة ربع حزب خلا من حرف الشين من قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج، إلى قوله عز وجل: إنا إلى الله راغبون، الآيات من 46 إلى 59. لفظ كلا لم يرد في النصف الأول من القرآن الكريم، وأول سورة ورد فيها هي سورة مريم، وقد ورد اللفظ في القرآن الكريم 33 مرة، وورد في بعض السور 4 مرات. 132 القتل. في معرض حديثه عن البلاغة يورد المبرد قول أردشير بن بابك في عهده: وقد قال الأولون منا: القتل أقل للقتل، أي إذا قتل القاتل امتنع غيره من التعرض للقتل. قلت: وكأنه تفسير لقول العلي الحكيم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. 133 القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقسم بغير الله، ولله أن يقسم بمخلوقاته. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن القيم: أكثر المفسرين من السلف والخلف، بل لا يعرف في السلف نزاع، أن هذا قسم من الله بحياة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب بحياته، وهي مزية لا تعرف لغيره، فهل بعد هذا التعظيم تعظيم؟ 134 حكم إحراق المصاحف الممزقة. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في السعودية هل يجوز إحراق المصاحف الممزقة أو التي فيها غلط ثم دفنها؟ فأجابت: إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلا، أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بها، أو عثر فيها على أغلاط من إهمال من كتبها أو طبعها ولم يمكن إصلاحها، جاز دفنها بلا تحريق، وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام، صيانة لها من الامتهان، وحفظا للقرآن من أن يحصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف بانتشار المصاحف التي طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو طباعتها. وقد ثبت في باب جمع القرآن من صحيح البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر أربعة من خيار قراء الصحابة بنسخ مصاحف من المصحف الذي كان قد جمع بأمر أبي بكر رضي الله عنهم، فلما فرغوا من ذلك أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة إلا ما روي عن ابن مسعود، لكنه إنما أنكر قصر الناس على المصحف الذي أرسل به عثمان إلى الآفاق، ولم ينكر التحريق. 135 رواية الصحابة عن التابعين. هذا مطلب نادر عزيز، كان يصنف ضمن رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم أفرده الإمام الذهبي، وصار من بعد نوعا مستقلا في علوم الحديث ومصطلحه. وفيه يتبين رواية جمع من الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين رحمهم الله، كما روى عمر بن الخطاب عن أويس القرني، وكما روى أنس بن مالك عن شبث بن ربعي، وأبو الطفيل عن عبد الملك ابن أخي أبي ذر. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي جزءا لا يزال مفقودا، لكن الحافظ ابن حجر اختصره ورتبه على حروف المعجم، وصدر محققا بعنوان نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. 136 أطول إسناد يروى. قال يعقوب بن شيبة رحمه الله في حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والطبراني، والحديث صحيح. رواه منصور بن المعتمر وهو من أثبت أهل الكوفة عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عندنا هو الصحيح، ولا نعلمه روي حديث أطول إسنادا منه. وكذا قال النسائي: لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا. وقال الخطيب البغدادي: وذكر يعقوب بن شيبة أنه أطول إسناد روي، والأمر على ذلك، فقد اجتمع فيه ستة من التابعين بعضهم عن بعض. 137 عالمان جليلان وقصة لم تثبت عنهما. يورد كثير من المحدثين قصة الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عندما صليا في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبد الرزاق بن معمر، من قال لا إله إلا الله خلق الله كل كلمة فيها طيرا. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال له: أنت حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة. ولما انتهى توجها إلى القاص وذكرا له أنهما لم يرويا الحديث، فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق مما ما تحققته إلا الساعة، كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما. وقد اشتهرت هذه القصة مع أنها لا تصح سندا ولا متنا. أما سندا فمدارها على إبراهيم بن عبد الواحد البلدي أو البكري. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: لا أدري من هو ذا، أتى بحكاية منكرة أخاف أن لا تكون من وضعه. ثم ذكر هذه الحكاية، فهو يميل إلى أنها موضوعة ويحمل إبراهيم هذا تبعتها. ومن ناحية المتن فيه نكارة ظاهرة، إذ كيف يسكت هذان الإمامان عن هذا الوضاع ويدعانه يذهب ليفسد على الناس دينهم؟ فهذا فيه إساءة ظن بهذين الإمامين. ثم لماذا لا تجد لهذا الرجل الوضاء ذكرا في كتب الجرح والتعديل، ولا تجد هذين الإمامين قد تكلما فيه وذكرا هذه القصة عنه؟ 138. براءة هذا الخليفة. ذكر بعض العلماء الذين ألفوا في الذود عن السنة وبيان أسباب الوضع قصة الغياث بن إبراهيم الذي وضع للخليفة المهدي زيادة كلمة أو جناح على الحديث الشريف لا سبق إلا في حافر أو نصل، لأن المهدي كان يحب الحمام ويشتهيها، وأن المهدي أمر له ب10,000 درهم، ولما قام قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بذبح الحمام لأنه من أجلهن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدهش المرء لهذا، وخاصة إذا علم أن المهدي ممن عرف بالانتصار للسنة ومحاربة أهل الكلام وتتبع الزنادقة وقتلهم، وكان من خيرة الحكام. ولذلك يصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء بقوله: كان جوادا ممداحا معطاء محببا إلى الرعية قصابا في الزنادقة باحثا عنهم. والأصل براءة هذا الخليفة من هذه الحكاية، وليس للقصة إسناد صحيح يصار إليه، وفيها أمور متناقضة تدل على بطلانها. 139. إشكال وجوابه في أصحاب الغار. وقع إشكال في قصة أحد الثلاثة من حديث أصحاب الغار، وهو أنه لما عف عن بنت عمه لله تعالى في تلك الحالة التي منعه خوف الله تعالى من وقوع المحظور، كيف لم يتزوجها مع أن الظاهر أنها ليست بذات زوج؟ وأشكل منه في الآخر الذي لما وجد والديه نائمين وقد حلب لهما غبوقهما كره أن يوقظهما وكره أن يعطي أحدا من أهله وأولاده، والصبية يتضاغون من الجوع، كيف لم يدفع حاجة هؤلاء المضطرين مع وجوب ذلك، وأنه لا ينافي البر للوالدين؟ فجاء الجواب في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر في قصة كل واحد من الثلاثة أعلى حالة في نيل ذلك الخلق الفاضل، فذكر أعظم عفة تقدر وأعظم بر وأعظم وفاء بقطع النظر عما يقترن بتلك القضايا من الأمور الأخر، إذ ليست مقصودة ولا مرادة، وقد يكون ثم موانع وأعذار تعلم أو لا تعلم، والله أعلم. 140. كتاب 140. كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل. هذا عنوان كتاب من تأليف صالح بن سعد اللحيدان، يعد انطلاقة علمية هامة ينظر المؤلف من خلالها إلى كتب تراجم الرواة وحقيقتها وما تحويه من ذكر لتراجم رواة يحتاج إلى نظرهم بواسع من النقد الفطن. ومن الكتب التي تناولها على هيئة بحوث السؤالات لأبي جعفر العبسي، ابن واقد وابن سعد، العجلي ونقده، التراجم عند ابن أبي حاتم، العقيلي والاجتهاد النقدي، الضعفاء الكبير، قواعد الدارقطني في الضعفاء والمتروكين، أبو بكر البرقاني والسؤالات، نقد ابن قدامة لسرده الترجمة حياته وفهارس جزئه، المزي مقدمة جليلة له، أصل كتاب التهذيب منهجه فيه وحياته، الأساس المعنوي للجرح والتعديل وطبقات علماء الحديث، ابن عبد الهادي منهجه وطرحه في النقد للرجال، المقارنة النقدية بين ابن عبد الهادي والذهبي أيهما أخذ من الآخر، نظرة فاحصة لتذكرة الحفاظ، المعجم المختص بالمحدثين، ابن حجر العسقلاني حياته العلمية، التقريب المنهج والمعالجة، خلاصة تهذيب التهذيب، عرض المقدم والنقد العلمي. 141. الزوائد والمصنفات والأجزاء. الزوائد هي المصنفات التي يجمع فيها مؤلفها الأحاديث الزائدة في بعض الكتب عن الأحاديث الموجودة في كتب أخرى، مثل مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه الذي اشتمل على زوائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة الأصول. المصنفات والسنن. المصنف يشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، على حين أن السنن لا تشتمل على غير الأحاديث المرفوعة إلا نادرا، لأن الأحاديث الموقوفة والمقطوعة لا تسمى في اصطلاحهم سننا. وما أدى هذا الفارق فإن المصنف والسنن متشابهان كل التشابه. الأجزاء جمع جزء، والجزء الحديثي كتاب صغير يشتمل على أحد أمرين: أولا، إما جمع الأحاديث المروية عن واحد من الصحابة أو من بعدهم، مثل جزء ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة لأبي معشر الطبري. ثانيا، وإما جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد على سبيل البسط والاستقصاء، مثل جزء رفع اليدين في الصلاة وجزء القراءة خلف الإمام، وكلاهما للإمام البخاري. 142. وليمة عظيمة لفتح الباري. مكث الحافظ ابن حجر العسقلاني في تأليف كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري ربع قرن بل أكثر، فإنه ابتدأ فيه أوائل سنة 817 هجرية، وانتهى منه في أول يوم من رجب سنة 842 هجرية، وهذا سوى ما ألحق فيه بعد ذلك، فلم ينتهي منه إلا قبيل وفاته سنة 852 هجرية. وقد اتبع طريقة الشورى العلمية في طريقة التأليف، وذلك أنه بدأ على طريقة الإملاء وأمضى في ذلك 5 سنوات، ثم اجتمع عنده جماعة من طلبة العلم المهرة ووافقوه على تحرير الشرح، فصار يكتب بخطه منه شيئا فشيئا، وصار السفر لا يكمل منه شيء إلا وقد قوبل وحرر. ولما تم شرح البخاري تصنيفا ومقابلة ومباحثة، عمل الحافظ ابن حجر وليمة عظيمة لهذه المناسبة في يوم السبت 8 شعبان سنة 842 هجرية، وقرئ المجلس الأخير من فتح الباري هناك، وحضره وجوه العلماء والفضلاء وطلبة العلم وجمع من المسلمين. وذكر البقائي أن أهل الأسواق خرجوا رجالا ونساء للفرجة، وقال: حتى إني لأظن أنه لم يتخلف ذلك اليوم في القاهرة كبير أحد، وكان يوما مشهودا لم يعهد أهل العصر مثله. وألقيت في تلك المناسبة قصائد شعرية كثيرة في مدح المؤلف وكتابه، وبيع الفتح ب300 دينار. 143. إحالات فتح الباري. يعرف طلبة العلم أن الحافظ ابن حجر العسقلاني وزع بحوثه في فتح الباري شرح صحيح البخاري، فقد يتكلم في المسألة الواحدة في عدة مواضع، وذلك بسبب تقطيع البخاري للحديث وتكرار إخراجه في عدة كتب وأبواب، فتابعه الحافظ في هذا المنهج، ولذا تراه يقول بعد شرحه للحديث في موضع ما: وسيأتي شرحه في كتاب كذا، أو يقول: ومضى شرحه مبسوطا في كتاب كذا، وربما قال: ومضى شرحه، أو سيأتي دون ذكر الموضع، ويصعب على الباحث أن يستدل على موضعه إلا بعد بحث، وربما طال بحثه، حتى قال الحافظ نفسه: أود لو تتبعت الحوالات التي تقع فيه. وقد تأخر تحقيق أمنيته حتى هدى الله باحثا معاصرا فجمع جميع هذه الإحالات في جداول مفيدة فجزاه الله خيرا. في الهامش، وهو كتاب غبطة القاري ببيان إحالات فتح الباري، صنعة أبي صهيب صفاء الضوي أحمد العدوي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 1415 هجرية، 785 صفحة. انتهى الهامش. 144. خبر البرغوث. ذكر العلامة كمال الدين الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى أن البراغيث لا تسب لما ورد من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن سبها، فسئل الحافظ ابن حجر عن ذلك فأجاب في جزء حديثي بعنوان البسط المبثوث بخبر البرغوث الذي صدر بتحقيق محمد بن أحمد معبد عبد الكريم، الرياض، دار السميعي، 1415 هجرية، 72 صفحة، حيث ذكر ألفاظ الروايات التي أشار إليها في كلامه وبين ما حصل من الاختلاف في الألفاظ بين تلك الروايات، وذكر أسانيدها وبين ما فيها من العلل، ثم ختم بالحكم عليها. كما ألف السيوطي كتابا في هذا الموضوع سماه الطرثوث في فوائد البرغوث الذي احتوى على جزء ابن حجر وزيادة. وذكر المحقق في خاتمة رسالة ابن حجر أن إحالة الدميري في كتابه حياة الحيوان على مسند الإمام أحمد في رواية حديث البرغوث غير صحيحة، وإنما هي وهم منه، والصواب أن الإمام أحمد لم يروي حديث البرغوث في مسنده. عدم صحة تعيين الصلاة في حديث أنس، ومن ثم فلا يستفاد منه أن يفسر النبي الذي أيقظه البرغوث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن حديث علي رضي الله عنه ضعيف لضعف راويه وهو سعد بن الطريف الإسكاف، أن حديث أنس متماسك يعمل به في فضائل الأعمال، ويؤيد هذا قول العقيلي لا يصح في البراغيث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. 145. هل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شعر؟ قوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، الشعر ما قصد إليه، واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفا يقصده إلى القافية، ويقع في ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة، ولا يقول أحد إنها شعر ولا صاحبها شاعر. قال بعض السؤال اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة. ومن الموزون في القرآن قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله نصر من الله وفتح قريب، ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعرا، لأنه لم تقصد تقفيته وجعله شعرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بكلامه الشعر ولا أراده، فلا يعد شعرا وإن كان موزونا. 146. قوس قزح. أومأ البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن قول قوس قزح، فقال باب قوس قزح، وذكر فيه قول ابن عباس المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام، وهو بهذا يريد أن ينكت على ضعف أن ينكت على ضعف ما رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان من الله لأهل الأرض. والحديث ضعفه السخاوي وغيره والله أعلم. وقد ذكر الثعالبي أنه يقال قوس الله وقوس السماء وقوس قزح وقوس السحاب. 147. بوجه الله. حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة في إسناده سليمان بن قرم بن معاذ ضعيف، لكن يشهد لعموم النهي حديث ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، رواه الطبراني. قال الحافظ العراقي إسناده حسن. وحاصل السؤال بوجه الله يتلخص في 4 أوجه. أولا، سؤال الله بوجهه أمرا دينيا أو أخرويا، وهذا صحيح. ثانيا، سؤال الله بوجهه أمرا دنيويا، وهذا غير جائز. ثالثا، سؤال غير الله بوجه الله أمرا دنيويا، وهو غير جائز. رابعا، سؤال غير الله بوجه الله أمرا دينيا، والموضوع يحتاج إلى زيادة تحرير. 148. قل لو ولا تقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حل ثم أحل كما حل. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على جواز قولي لو في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع. وأما الحديث الصحيح في أن لو تفتح عمل الشيطان فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال لو في غير حظوظ الدنيا ونحوها، فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه، والله أعلم. 149. صورة آدم عليه السلام. خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. هذا الحديث الصحيح المراد به أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليها، وهي طوله 60 ذراعا، ولم ينتقل لذريته، وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير. في الهامش مصدره المنتخب لابن حجر صفحة 86 انتهى الهامش. 150. ليلة مشهودة لكل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله ومشاح. في الهامش قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار، وفيه عبد الملك ابن عبد الملك، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يضعفه، وبقية رجاله ثقات، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1144. قال بعد أن أورد له عدة طرق، وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث، إلى آخره، انتهى الهامش. 151. العافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي، والحديث حسن. 152. هؤلاء الثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 153. الواقدي. قدمت رسالة دكتوراه في موضوع الواقدي وكتابه المغازي منهجه ومصادره للباحث عبد العزيز بن سليمان السلولي، ومن النتائج التي توصل إليها الباحث: يعتبر الواقدي من بحور العلم وأحد الحفاظ المشهورين، ولذلك يمكن أن يقال إنه أحد الموسوعات العلمية في تاريخ الإسلام. كتاب المغازي هو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من كتبه، وما عداه لم يصح ثبوت نسبتها إليه. يعتبر الواقدي ضعيفا في الحديث، ولكن يكتب حديثه ويروى، وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه، كما أن الظاهر عدم اتهامه بالوضع كما قال الذهبي. للواقدي منهج خاص في الرواية التأريخية يختلف عن منهج أئمة الحديث، فإن أئمة الحديث لا يروون إلا عن الثقة المعروف بالعدالة والصدق. عدم صحة اتهام الواقدي بالتشيع: عدم صحة تهمة سطو الواقدي على سيرة ابن إسحاق. 154. تحقيق عسكري. لاحظ المسعودي وهو يقرأ كتاب المغازي والسير أن المؤرخين يختلفون في عدد الغزوات والسرايا والسوارب والبعوث، فعدها بعضهم 73 وبعضهم 76 وبعضهم 66 وبعضهم نيفا 50، وأن محمد بن إسحاق جعلها 35 والواقدي 48، والمسعودي محقق وقد عزى ذلك الخلاف إلى أن منهم من يعتد بسرايا لا يعتد بها آخرون، لأن بعض السرايا كان ينطلق من بعض المغازي فيفردها بعضهم ويجعلها البعض الآخر في جملة المغازي. ثم ذكر أن الضابط الحق الذي اعتمده ذو المعرفة بسياسة الحروب وتدبير العساكر والجيوش ومقاديرها وسماتها أن السرايا ما بين 300 إلى 500، وهي التي تخرج بالليل، فأما التي تخرج بالنهار فهي السوارب، من قوله تعالى: ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالذين كثروا العدد ضموا السوارب إلى السرايا. ثم يقول: وما زاد على 500 إلى دون 800 فهي المناسر، وما بلغ 800 فهو جيش، وما زاد على 800 إلى دون 1000 فهو الخشخاش، وما بلغ 1000 فهو الجيش الأزلم، وما بلغ 4000 فهو الجيش الجحفل، وما بلغ 12000 فهو الجيش الجرار. وإذا افترقت السرايا والسوارب بعد خروجها فما كان دون 40 فهي الجرائد، وما كان من 40 إلى دون 300 فهي المقانب، وما كان من 300 إلى دون 500 فهي الجمرات. وكانوا يسمون 40 رجلا إذا وجهوا العصبة. ثم يقول: ويقول الناس فيما ذكرنا كلاما كثيرا، وقد ذكرنا من ذلك أفضل ما قيل وأوجزه. 155. الحكمة من تختم النبي صلى الله عليه وسلم في يساره. سئل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان متختما في يساره مع أنه كان يحب التيمن في شأنه كله، فأجاب بأن الخاتم يتخذ لمعنيين: أحدهما للزينة، وثانيهما لختم الكتاب. وكان سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم المعنى الثاني، وإذا تقرر هذا فلو وضعه في يده اليمنى مع احتياجه إلى نزعه للختم ورده لكان تناوله إياه باليسرى، ليعتاد له أبدا بيده اليمنى كما عرف من شأنه. في الهامش هكذا وردت العبارة في الأصل، انتهى الهامش. ومن هنا كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، كما صححه الترمذي وغيره من حديث أنس، لأن اليد اليسرى آلة الاستنجاء، فكان نزعه توقيرا لاسم الله تعالى واسمه، وهو في حالة نزعه ووضعه ولبسه إنما يعطي ذلك اليمين كشأنه كله، والله أعلم. 156. قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي في المجموع 857: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره لصاق البطن والظهر بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه من حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم. كذلك فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. وقال في شرحه على صحيح مسلم 513: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد ويؤدي إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يمكن أحد من استقبال القبر. 157. الحجرات الشريفة. حث النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بعده على لزوم حجراتهن. ولما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفن إلى جنب صاحبه صلى الله عليه وسلم، وعندما كان عمر رضي الله عنه يمرض في أيامه الأخيرة استأذن من عائشة رضي الله عنها ليدفن إلى جانب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي، ودفن هناك بجوار صاحبيه. وتقول أم المؤمنين رضي الله عنها: ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي حتى دفن عمر، فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا. وروي أنها لما دفن عمر لبست ثيابها الدرع والخمار والإزار وقالت: إنما كان أبي وزوجي، فلما دخل معهما غيرهما لزمت ثيابي. ثم بيعت الحجرات بعد ذلك، واشترى معاوية من عائشة منزلها 180,000 درهم، وشرط لها سكناها حياتها، وحمل إليها المال، فما قامت من مجلسها حتى قسمته.